بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيد. أما بعد، حياكم الله جميعا في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى مجلس جديد من مجالس شرح كتاب عمدة الأحكام. وما زلنا مع أحكام الصلاة، وقفنا عند قول المصنف رحمة الله عليه: باب استقبال القبلة. قال عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يسبح على ظهر راحلته حيث كان وجهه يومئ برأسه، وكان ابن عمر يفعله، وكان ابن عمر يفعله، وفي رواية كان يوتر على بعيره، ولمسلم غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة، وللبخاري إلا الفرائض، وللبخاري إلا الفرائض. قال رحمة الله عليه: باب استقبال القبلة. استقبال القبلة في الصلاة شرط من شروط صحتها، وقد دل على ذلك الكتاب والسنة والإجماع. فالله جل وعلا يقول: قد نرى تقلب وجهك في السماء، فلنولينك قبلة ترضاها، فولي وجهك شطر المسجد الحرام. وصح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في حديث أبي هريرة في قصة الرجل الذي أطلق الفقهاء عليه المسيء صلاته. حديث أبي هريرة: لما دخل رجل وصلى، فأتى فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فرجع 3 مرات، فقال له في المرة الثالثة: والذي بعثك بالحق لا أحسن غيرها فعلمني. فقال إذا قال له عليه الصلاة والسلام: أسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة، أسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة. وكل من وصف صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ذكروا بأنه كان يستقبل القبلة في صلاته. والإجماع منعقد كما حكاه جمع من أهل العلم ممن لهم عناية بتتبع الإجماع، كابن عبد البر وابن حزم، النووي، ابن قدامة، ذكروا أن من شروط صحة الصلاة استقبال القبلة، استقبال القبلة. والقبلة كانت في أول الأمر إلى جهة بيت المقدس، ثم إن الله تعالى نسخ هذه القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة المشرفة، فعادت إلى أصلها، وذلك بعد هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى المدينة. بعد مرور 16 شهرا تحولت القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة المشرفة، شرفها الله عز وجل. ولذلك الله عز وجل ذكر تحول القبلة هذه في كتابه العزيز، وأيضا سيأتي معنا حديث تحول القبلة. استقبال القبلة كما ذكرت شرط من شروط صحة الصلاة، ولا تصح صلاة من تعمد ترك استقبال القبلة، لا تصح صلاة من تعمد ترك استقبال القبلة. وقد يسقط شرط استقبال القبلة في أحوال، فأحيانا يسقط شرط استقبال القبلة في أحوال، منها عدم معرفة الجهة بعد الاجتهاد، فيلتبس على الإنسان جهة القبلة ويختلط عليه الأمر، فيجتهد ويبذل الوسائل المعينة للوصول إلى جهة القبلة ولا يوفق مثلا لها فيصلي، فإذا تبين له بعد ذلك بأنه صلى إلى غير القبلة فلا شيء عليه ولله الحمد والمن، بشرط أن يجتهد. أما إذا صلى كيفما اتفق، يقول مثلا: رجل التبست علي القبلة، ما أدري هل هي أمامي أم خلفي أم عن يميني أم عن يساري، وقال سأصلي هكذا من دون اجتهاد، من دون اجتهاد. قال العلماء لا تصح صلاته وإن وافق القبلة. لماذا؟ لأنه من التبست عليه القبلة فيشترط أن يجتهد، فإذا صلى إلى غير القبلة باجتهاد بذل يعني وسعه صلاته صحيحة. أما إذا صلى إلى القبلة بعدما التبست عليه في غير اجتهاد، يعني ما بذل الجهد الذي هو العلة أو السبب هنا، فإن صلاته لا تصح، هكذا ذكر العلماء. وإن كان هذا ليس محل إجماع، لكن عموما قالوا لأنه لا بد أن يجتهد، لا بد أن يجتهد. وهذا يحصل حقيقة كثيرة. ولعل سائل يسأل طيب كيف يجتهد؟ أولا النظر في النجوم، الله جل وعلا قال وعلامات وبالنجم هم يهتدون، ولذلك الله جل وعلا خلق النجوم من جملة ما خلقها من يعني من منافعها وأسبابها أنها تدل الإنسان على الجهات، ولذلك يهتدون بها في ظلمات البر والبحر. وهذا كان معروف، حتى إن العلماء كانوا يذكرون في كتب الفقه، يذكرون بعض النجوم التي في بعض الجهات تشير إلى القبلة. الأمر الثاني يعني ما يتعلق بمعرفة، مثلا ذكروا مصب الأنهار، قالوا جميع الأنهار تصب إلى جهة الكعبة، يعني عفوا إلى جهتك، ما عدا نهر العاصي ونهر المقلوب. وهذا حقيقي يحتاج إلى يعني يحتاج إلى تأمل، يحتاج إلى مراجعة، لكن ذكره العلماء. أيضا يذكرون يعني أشياء كثيرة يذكرونها. الآن ولله الحمد الآن أعتقد بأن الأمر أسهل من أي زمن سابق، من خلال هذه التطبيقات اللي تحمل البوصلة التي تبين الجهات، بل هناك تطبيقات لهذه البوصلة خاصة بقضية القبلة. فما أغلب الناس الآن لديه محمول، وهذا المحمول يستطيع أن يضع عليه هذا التطبيق. طبعا ذكروا أيضا إذا كان في بلد والتبست عليه القبلة، مثلا سكن فندق مثلا أو بيت، قالوا ينظر إلى محاريب المساجد، ينظر إلى محاريب المساجد. وأما إذا كان في بلد ليس فيه مساجد فينظر إلى الجهات، يعني إذا كان في الشرق يتجه إلى الغرب، إذا كان في الغرب يتجه إلى الشرق. عموما يعني بالنسبة لمن اجتهد التبست عليه القبلة واجتهد ولم يهتدي فصلى تبين أنه إلى غير القبلة، صلاة صحيحة ولله الحمد، لأن الله تعالى قال فاتقوا الله ما استطعتم، قال جل وعلا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. الحالة الثانية العجز عن استقبال القبلة، العجز عن استقبال القبلة. والعجز عن استقبال القبلة له صور، من جملتها مثلا في حالة الخوف الشديد في القتال مثلا، لأن تعرفون بأن المسلم لا يترك الصلاة لا في سلم ولا في حرب ولا في صحة ولا في مرض ولا في ضعن ولا في إقامة ولا على أي حال، ما دام النفس يتردد والعقل موجود. ولذلك أحيانا يحتاج يعني أحيانا يحين وقت الصلاة فيصلون إلى غير جهة القبلة للخوف الشديد. وبوب مثلا أبو داود رحمة الله عليه باب صلاة المسايفة، ومعروف هذا فيما يتعلق بشدة الخوف. هذه صورة من الصور. الصورة الثانية المريض الذي على السرير مثلا في مستشفى، وليس يعني في مستشفى لا يهتمون ولا ينتبهون إلى قضية القبلة، وهو لا يستطيع الحركة، لا يستطيع الحركة. إذن في هذه الحالة يستقبل، يصلي على الحال التي هو عليه، وذلك لقول الله عز وجل فأينما تولوا فثم وجه الله، فأينما تولوا فثم وجه الله. وهذا كثير حقيقة في المستشفيات، ويحصل يعني السؤال عنه كثيرا. إذن المريض الذي على السرير وهو لا يستطيع الحركة، في مرضى يستطيعون الحركة، يستطيع يقوم ويتجه، يصلي على الأرض مثلا أو يصلي على كرسي، لكن هذا فيه كسور مثلا، أو يعني طاعن في السن لا يستطيع الحركة فيصلي على الحال التي هو عليه. هذه الصورة الثانية. الصورة الثالثة ما يتعلق بصعوبة استقبال القبلة بسبب الوسيلة التي هو عليها من وسائل النقل مثل الطائرة. الآن شخص ركب الطائرة وما استطاع أن يستقبل القبلة في الطائرة ليصلي صلاة الفرض، وما استطاع، ما حاول ما استطاع لصعوبة الأمر، لمنع ممنوع القيام مثلا، وخشي أن يفوت الوقت مثلا، وليست هي من الصلوات المجموعة إلى بعض مثلا كصلاة الظهر والعصر أو صلاتي المغرب والعشاء، يصلي على الحال التي هو عليه، أو الصلاة في السفينة التي يخشى الإنسان أن يسقط عن ظهرها فيما لو إذا يعني بقي إلى جهة واحدة، هذه أيضا من الصور التي ذكرها العلماء ويسقط فيها استقبال القبلة. أيضا من الصور ما يتعلق بصلاة النافلة على الراحلة في السفر، وهذا هو حديثنا، حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه، وذلك أن الشريعة يسرت وسهلت مسألة النافلة والإكثار من النافلة، وعندنا قاعدة في الشريعة أن النوافل رغبت فيها الشريعة وحثت عليها وحرضت عليها ودعت إليها وبينت الأجر المترتب عليها، لأن هذه النوافل خادمة للفرائض. ولذلك مثلا في الصلوات سهل الشارع في قضية القيام في النافلة بخلاف الفريضة، الفريضة يقول جل وعلا وقوموا لله قانتين وأقيموا الصلاة، أقم الصلاة، يقيمون الصلاة، لابد من القيام في الفرض مع القدرة طبعا. النافلة لا يجوز ولو كان قادرا على القيام. كذلك مسألة القبلة، فالشريعة دعت إلى الإكثار من النوافل في السفر، وقد يصعب على الإنسان استقبال القبلة فيصلي ولو إلى غير القبلة من باب التسهيل، من باب التسهيل. الأمر الثالث جواز قطع النافلة بعد الشروع فيها، وهذه قاعدة معروفة عند جماهير أهل العلم، يجوز قطع النافلة بعد الشروع فيها إلا الحج والعمرة، استثنوا الحج والعمرة، وهذا طبعا ليس محل إجماع، لكن عموما الراجح أنه يجوز قطع النافلة بعد الشروع فيها ترغيبا للإنسان في الإكثار من النوافل. حديث عبد الله بن عمر بارك الله فيكم يقول أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسبح، ومعنى يسبح يعني يصلي، يصلي النافلة، وجاء يعني من 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 مع من ألفاظ الصلاة التسبيح أو السبحة، السبحة كان يصلي سبحة الضحى، كان يسبح على راحلته، والمعنى كان يصلي النافلة، كان يصلي يسبح على ظهر راحلته، على ظهر راحلته. هذه الراحلة لم يأتي هنا بيان نوعها أو جنسها عفوا، ولكن جاءت أحاديث أخرى مصرحة بأنه صلى على ظهر حمار صلى الله عليه وآله وسلم، وقد يكون هنا صلى على ظهر ناقته صلى الله عليه وسلم، حيث كان وجهه يومئ برأسه، حيث كان وجهه يعني جهة وجهه، يعني وكأن هنا ابن عمر يشير إلى أنه لم يكن إلى جهة القبلة، فقد تكون الناقة أو الراحل إلى جهة القبلة وقد تكون إلى غير جهة القبلة. قال وكان ابن عمر يفعله، كان ابن عمر يصلي على راحلته في السفر. قال وفي رواية كان يوتر على بعيره، يوتر على بعيره، وهذا دليل على ما دليل إلى ما ذهب إليه الجمهور من أن الوتر سنة وليس بفريضة، على خلاف ما يعني عليه الحنفية، لأن لو قلنا بأنه فريضة لما صلاه على راحلته، لأن الفريضة يجب أن يصلي على الأرض قائما، قائما مع القدرة، قائما مع القدرة، ولمسلم غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة يعني الفريضة، وللبخاري إلا الفرائض. هذا الحديث العظيم يشير إلى عظمة هذه الشريعة، وأن حثت المسلم أن يستثمر وقته وأن يحتبل زمانه في الطاعة والعبادة، وخاصة حينما يكون مسافرا، فإن المسافر يكون لديه وقت طويل، لديه وقت طويل ربما قضاه بالحدى أو بالأشعار أو قضاه بأشياء قد تكون ضرها أقرب من نفعها أو قد تكون محرمة. ولذلك هنا صاحب الشرع صلى الله عليه وسلم الذي هو الأسوة والقدوة لنا كان يصلي على راحلته النافلة حيثما اتجهت به صلوات ربي وسلامه عليه، وهذا يشير إلى أن الشريعة حثت على استثمار الوقت واستغلاله والإكثار من الصلوات، والصلاة خير موضوع. الصلاة خير موضوع. نلاحظ الآن بعض الناس ربما يسافر بالطائرة مسافة تستغرق الرحلة يمكن 9 ساعات، وبعضهم 14 ساعة وبعضهم 17 ساعة، فتجده في هذه الرحلة يقطع وقت الرحلة فيما لا فائدة فيه. وقد يكون بعض الناس يستغل الوقت في غير طاعة الله سبحانه وتعالى، قد يستثمر في معصية، في مشاهدة يعني صور محرمة، في متابعة أشياء يعني غير جائزة مثلا، أو يقضيه مثلا في أشياء أو في النوم مثلا، وربما فات عليه هذا الوقت العظيم ولم يسبح لله تسبيحة، ولم يذكر الله فيها، ولم يقرأ قرآنا مثلا. ولذلك فرصة يا إخواني، من سافر مثلا على يعني متن طائرة أو ظهر سفينة مثلا أو على قطار مثلا والمسافة مثلا طويلة، يستثمر هذه في الصلاة، في الصلاة، في الصلاة، ما دام أنه مسافر يستثمر هذا في الإكثار من النوافل، ويوتر أيضا طبعا مع التأكيد على صلاة الفريضة. هذا الحديث العظيم يشير إلى مشروعية الصلاة، صلاة النافلة على الراحلة حيثما توجهت به، ولا يلزم أن تكون إلى القبلة. لكن العلماء اختلفوا، هل يفتتح الصلاة، صلاة النافلة، إلى القبلة ثم بعد ذلك أينما اتجهت به؟ قولان لأهل العلم. ذهب فريق من أهل العلم إلى أنه يستقبل القبلة أولا ثم يترك الراحلة كيفما اتجهت به، وهذا ما ذهب إليه الإمام أحمد رحمه الله تعالى وجمع من العلماء، جمع من العلماء، ويستدلون لذلك بحديث أنس، حديث أنس بن مالك رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا سافر فأراد أن يتطوع استقبل بناقته القبلة فكبر ثم صلى حيث وجهه ركابه، حيث وجهه ركابه. وذهب جمهور العلماء إلى عدم اشتراط استقبال القبلة في صلاة النافلة على الراحلة في السفر في بداية الصلاة، لأن الله تعالى قال فأينما تولوا فثم وجه الله، ولأن حديث ابن عمر الذي في الصحيحين ليس فيه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم استقبل القبلة في بداية صلاة النافلة على الراحلة في السفر، وحديث أنس محل بحث عند أهل العلم من جهة الإسناد. ولكن ما الذي يمنع الآن أنت على الطائرة والقبلة عن يمينك مثلا، القبلة عن يمينك، وأنت حاب أنك تصلي على كرسي الطائرة والقبلة هي عن يمينك، أن تتجه مثلا تقول الله أكبر ثم ترجع وتتجه إلى جهة اتجاه الطائرة مثلا، أو الباص أو القطار أو الباخرة مثلا، هذا إذا لم يكن هناك ضرر. أيضا من مسائل هذا الحديث وفوائده أن حديث ابن عمر يشير إلى ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم في السفر، وهنا يرد سؤال وهو هل يجوز للإنسان في الحضر أن يصلي على راحلته مثلا؟ هذه مسألة أيضا خلافية بين العلماء، ذهب بعض الفقهاء إلى جواز ذلك وهو مذهب أهل الظاهر، الظاهرية، قالوا يجوز ذلك، يجوز أن يصلي على راحلته في الحضر، على راحلته في الحضر. وأما جماهير أهل العلم فذهبوا إلى أن الصلاة على الراحلة، صلاة النافلة على الراحلة، لا تكون إلا في السفر، لأن كل من ذكر صلاة النبي عليه الصلاة والسلام على الراحلة قالوا ذكرها في السفر ولم يذكرها في الحضر صلى الله عليه وآله وسلم. المسألة الأخيرة، من صلى على راحلته الفريضة من غير حاجة فإن صلاته باطلة، كما نص على ذلك جماهير أهل العلم، جماهير أهل العلم. أما إذا كان عاجزا كما ذكرت في بداية المجلس، يعني ما يستطيع الآن يصلي قائما الفريضة على هذه الوسيلة، يعني الطائرة مثلا، يختلف بعض يعني المسؤولين عن الطائرة يسمحون للناس أن يصلوا قياما، بعض الطائرات فيها مصليات في الخلف مثلا، وبعض الطائرات فيها سعة،
بين الكراسي مثلا يستطيع أن يصلي ويسمع له. لكن أنا أفترض الآن شخص خشي خروج الوقت ولا يسمع له بالصلاة، لا هناك مصلى في الطائرة، ولا هو يستطيع أن يصلي بين الكراسي قائما ولا يسمح له، فليصلي جالس، لأن القاعدة الشرعية لا واجب مع العجز ولا حرام مع الضرورة. الحديث الثاني في هذا الباب قال: وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: بينما الناس بقباء في صلاة الصبح إذ جاءهم آت فقال: إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد أنزل عليه الليلة قرآن، وقد أمر أن يستقبل القبلة فاستقبلوها، وكانت وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى الكعبة ذكرت لكم في بداية المجلس أن القبلة في أول الإسلام أين كانت؟ إلى بلاد، إلى جهة المقدس، ثم إن الله تعالى نسخ هذه القبلة إلى الكعبة المشرف بعد مرور 16 شهرا من هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فنزل القرآن والناس في الصلاة، نزل القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم وهناك أناس يصلون، فأرسل النبي عليه الصلاة والسلام من يخبر الناس بنسخ القبلة. فابن عمر يقول: بينما الناس بقباء، قباء المسجد المعروف الذي كان النبي عليه الصلاة والسلام يزوره كل أسبوع مرة يصلي فيه صلى الله عليه وسلم، والصلاة فيه لها فضيلة، وقال: أتاهم آت، يعني من النبي عليه الصلاة والسلام، رسول من رسول الله إلى أهل قباء يخبرهم أن النبي عليه الصلاة والسلام أنزل الله عليه قرآنا وقد أمر أن يستقبل القبلة، يعني الكعبة، فاستقبلوها، أمرهم بذلك، وكانت وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى الكعبة. السؤال لكم: كم الاستدارة كانت؟ استدارة كاملة، لأن المدينة اللي في المدينة إذا كانوا مستقبلين بيت المقدس تكون الكعبة أين؟ وراءهم، يعني وراءهم، فتكون الاستدارة كاملة إلى الخلف فاستداروا. هذا الحديث طبعا اشتمل على مجموعة من المسائل والفوائد، منها أولا جواز قبول خبر الواحد، جواز قبول خبر الواحد، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام أرسل رجلا واحدا إلى أناس وهم في الصلاة فقبلوا قوله. وهذا الحديث وهناك عشرات الأحاديث ترد دعوى عدم قبول خبر الواحد، ولذلك الإمام الشافعي المطلبي رحمة الله عليه ورضي عنه يعني له كلام عظيم في هذا الباب في مقدمة كتابه اختلاف الحديث، وأيضا في الرسالة وفي كثير من كتبه رد على من ذهب إلى عدم قبول خبر الواحد وأكذبه ودحضه وهدم، يعني من قال، ما هدم بنيان من قال بهذا. والأدلة يعني بالعشرات، الأنبياء كل نبي واحد أرسله الله عز وجل، النبي صلى الله عليه وسلم أرسل معاذ إلى اليمن، أرسل أبا موسى الأشعري، أرسل مصعبا. هذه القصة، قصة يعني نسخ القبلة، أيضا أرسل شخصا واحدا، فدل على أن المتقرر في نفوس الصحابة قبول خبر الواحد، كيف وقد بعثه النبي عليه الصلاة والسلام. هذه مسألة من أهم المسائل. المسألة الثانية جواز نسخ السنة بالكتاب، جواز نسخ السنة بالكتاب. فالسنة النبوية كانت من فيما يتعلق بالقبلة إلى جهة بيت المقدس، ثم جاءت القرآنية فنسخت السنة، نسخت السنة. المسألة الأخرى ما يتعلق بصفاء قلوب الصحابة واستسلامهم لله ولرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فما أتاهم أمر من الله ولا من رسول الله عليه الصلاة والسلام إلا استقبلوه بالرضا والتسليم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، ولذلك استحقوا هذه الرتبة السنية والمكانة العلية والمنزل الرفيعة التي خصهم الله تعالى بها في الاصطفاء، أن يكونوا أصحابا لمحمد صلى الله عليه وسلم، يقفون على قنطرة التسليم لله ولرسول الله، فرضي الله عنهم وأرضاهم، ولذلك ما رغبوا بأنفسهم عن نفس النبي، وما تفذلقوا ولا تحذلقوا ولا تلجلجوا ولا ترددوا أمام أي أمر من النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك الله تعالى اختارهم على علم، فهم أطهر الناس بعد أطهر قلوب الناس بعد قلب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هناك مسألة أيضا، أن الحكم يتبع العلم، وذكرنا هذه القاعدة مرارا، أن الحكم يتبع العلم، فلا واجب إلا بعد دليل ولا محرم إلا بعد دليل. طبعا هذه القاعدة تفاريعها كثيرة وتدخل تحتها قواعد، لكن دعوني أركز على جانب واحد، وهو أن الحكم إنما يتبع العلم. فالأصل في العبادات ما هو؟ التوقف والبطلان والمنع حتى يأتي الدليل، حتى يأتي الدليل. ولذلك الصحابة لما أتاهم العلم من هذا الرسول، من رسول الله صلى الله عليه وسلم، بأن القرآن نزل، خلاص الآن عرفوا بأن الحكم الشرعي هو الاتجاه إلى الكعبة المشرفة. المسألة الأخرى فيما يتعلق بهذا الحديث، أن الصحابة تحركوا في الصلاة، الصحابة تحركوا في الصلاة، وهذه الحركة واجبة، هذه الحركة واجبة، ولذلك الحركات في الصلاة تجري عليها الأحكام التكليفية الخمس فيما يظهر والله أعلم بالاستقراء، منها حركة واجبة. من الحركات الواجبة هذه المسألة، أنه الآن اتجهوا من بيت المقدس إلى القبلة، لأن القبلة عفوا إلى الكعبة، لأن القبلة تغيرت. كذلك شخص مثلا رأى على شيء من ملابسه نجاس وهو في الصلاة، يجب عليه أن يخلع العمامة أو الطاقية أو الغترة أو الشماغ مثلا، يزيله عنه، لا هو. هذه حركة واجبة، هذه حركة واجبة. ثانيا حركة مستحبة، ومن صورها مثلا أن تسحب الذي بجوارك إذا كان بينك وبينه فرجة حتى يسد الفرجة، حتى يسد الفرجة مثلا، أو أن تمشي أنت إلى فرجة لتسدها في الصف مثلا، وهي خير خطوة يمشيها الرجل إلى فرجة في الصف فيسد، هذه حركة مستحبة. هناك حركات مكروهة في الصلاة، ومنها الحركة التي لا تخرج الإنسان عن كونه مصليا، وهي حركة لكن غير متتابعة أو متوالية، وإنما بعض الناس مثل ما يحصل بعض الناس يعني ينزل يديه ويرفع يديه مثلا أحيانا في الصلاة، أو مثلا يلعب بشماغة أو غترة بالطريقة هذه لغير سبب، لا يطرد حر مثلا، لأن بعض الناس قد يحتاج إلى التهوئة لطرد الحر مثلا، لكن هكذا بعض الناس عنده عادة، هذه مكروهة، هذه مكروهة مثلا يعمل هكذا أو ينزل يديه ويرفع يديه مثلا. هناك حركة محرمة، حركة محرمة وتبطل الصلاة، الحركة التي فيها استدبار القبلة، استدبار القبلة. وأيضا مما نص عليه العلماء ما يتعلق بالحركات المتوالية، بحيث أن الناظر إلى هذا المصلي يقول هذا أبدا ما يصلي، هذا ما يصلي، هذا يقول الحركة المتوالية المتتابعة هذه التي تخرج الإنسان عن كونه مصليا، الحركة المتوالية. أما ما يذكره بعض الفقهاء من ضبط الحركة المبطلة للصلاة بثلاث حركات أو بحركتين، هذا ليس عليه دليل، هذا ما عليه دليل، لكن الضابط العرف وهو أن الإنسان إذا رأى شخص الآن وقيل له هذا يصلي يقول أبد هذا ما يصلي. لماذا؟ لكثرة حركاته، كثرة حركاته والتفاته مثلا. الحركة المباحة هي ما جرت العادة أن الإنسان يفعله في الأمور يعني الأشياء الطبيعية أحيانا، مثل ذكرت أنا قبل رجل وضع يده اليمنى على اليسرى ثم أصابه ملل وتعب، أنزل يده ثم رفعها، هذا يحصل في قيام الليل، يحصل في صلاة التراويح، يعني صلاة التراويح طبعا على من يطيل الصلاة، ولا الآن ما شاء الله صلاة التراويح خفيفة جدا، يعني ما يمكن مجموع صلاة التراويح ما يتجاوز 40 دقيقة أو بعضها 30 دقيقة، وهناك نسأل الله العافية صلاة التراويح يعني خفيفة جدا لدرجة عدم يعني ممكن يقال بأنه ما يطمئنون في الصلاة. هذه الحركات، ولذلك هنا هذه حركة واجبة، عليه. أنت الآن إذا اجتهدت وصليت على اجتهاد إلى القبلة، تعتقد بأن هذه القبلة، فقيل لك يا فلان القبلة يسارك أو القبلة يمينك، يجب عليك وجوبا أن تتجه إلى القبلة، ولا تقول والله أنا اجتهدت، وتقبل خبر الواحد هذا اللي قال لك اتجه إلى القبلة، القبلة يمينك أو يسارك أو القبلة وراءك مثلا، تقبل خبره ما دام أنه ثقة عندك وفاهم وتتجه. لا يجوز لك تقول والله لا أنا اجتهدت، أنت أصلا القبلة كانت عندك ملتبسة غير معروفة، واجتهدت، واجتهادك هذا قد يكون يعني صائب وقد يكون خائب أو يعني خاطئ مثلا. لما قيل لك هذه القبلة يجب عليك أن تتجه إليه. طيب لو أنك يعني بعد ما سلمت قيل لك بأن القبلة هنا، أنت على غير القبلة، صحت صلاتك إذا كنت ماذا؟ مجتهدا. إذا كنت مجتهدا يعني بذلت الوسع والجهد والطاقة، استعملت الوسائل، نظرت في السماء، نظرت في الاتجاهات، والآن عندك التطبيق اللي عندك في الجوال، أو اتصل مثلا إذا كنت في فندق اتصلت إلى الفندق، الآن الفنادق يضعون في السقف مثلا أو في الجدران جهة القبلة، أليس كذلك؟ بلى، يعني ما لك عذر، ما للإنسان عذر في هذا. هذه بعض المسائل المتعلقة بالحديث الثاني. الحديث الثالث قال عن أنس بن سيرين رضي الله عنه قال استقبلنا أنسا حين قدم من الشام فلقيناه بعين التمر فرأيته يصلي على حمار ووجهه من ذا الجانب، يعني عن يسار القبلة، فقلت رأيتك تصلي لغير القبلة، فقال لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله ما فعلته. عن أنس بن سيرين، أنس هذا أخو محمد بن سيرين، هذا الإمام الجهبل من أئمة التابعين المجمع على ثقته، وأنس هذا أخوه أيضا ثقة، أنس أولاد سيرين، سبحان الله العظيم، هؤلاء الذين سباهم خالد بن وليد وأسلم سيرين، عنده قيل 7 أولاد ذكور وإناث كلهم على خير سبحان الله العظيم، منها حفصة بنت سيرين فيما أذكر، حفصة والثانية نسيتها، لكن أنس ومحمد بن سيرين أجلهم محمد بن سيرين ثم أنس رضي الله عنه ورحمه الله تعالى. هذا الحديث يأتي أيضا ضمن ما ذكرت قبل قليل من أن يجوز للإنسان أن يتنفل على الراحلة في السفر دون الحضر، دون الحضر، وأيضا يجوز الصلاة على الحمار، وهذا يدلنا على طهارة الحمار، على طهارة الحمار، ولذلك كما ذكرت قبل قليل بأن جاء في حديث أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى على الحمار، صلى على الحمار، والحمار الأهلي وإن كان لا يؤكل لكنه طاهر بدنا، فبدنه طاهر، بدنه طاهر، فليس كل محرم نجس وكل نجس حرام. فالنبي عليه الصلاة والسلام صلى على الحمار وصلى على الناقة، فلذلك هذا الحديث فيه فائدة جواز الصلاة على الدابة، جواز الصلاة على الدابة. طبعا عين التمر هذه مدينة أو مكان قريب من الكوفة، وأنس بن مالك يعني هؤلاء، أنس هو مولى لأنس بن سيرين، مولى لسيرين، ولذلك سيرين سمى أحد أبنائه على اسم أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ورضي الله عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا هذا الحديث فيه مجموعة فوائد، يعني منها جواز، منها مشروعية تلقي المسافر والخروج إليه، يعني يخرج إليه في الصحراء مثلا يستقبله، وهذا كان معروفا بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وعمل به كثير من السلف. فإذا بلغك أن شيخك مثلا أو أستاذك أو مثلا والدك مثلا في الطريق، فيشرع لك أن تخرج إليه من باب الاحتفاء به واستقباله وإكرامه. وانظر إلى أنس بن سيرين، خرج ليستقبل شيخه وأستاذه أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه. الأمر الثاني مشروعية سؤال التلميذ شيخه عن مسألة يعني أشكلت عليه. ولذلك ماذا قال أنس بن سيرين؟ قال له رأيتك تصلي لغير القبلة. فكأن أنس بن سيرين لم يكن عنده علم بجواز صلاة النافلة على الدابة أو الراحلة لغير القبلة في السفر، فسأل أنس بن مالك، فقال أنس لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله ما فعلته. وأنس بن مالك من ألصق الناس بالنبي صلى الله عليه وسلم. مسألة أخرى أن العالم إذا سئل ينبغي له أن يذكر الدليل، وهذا مما يتميز به العلماء وطلاب العلم، إذا سئلوا أجابوا بالدليل. فأنس بن مالك ما قال لأنس بن سيرين يجوز وتركه، قال لا، رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعله فأنا أفعله. مسألة أخرى في ما يتعلق بأفعال النبي عليه الصلاة والسلام، تعلمون بأن أفعال النبي عليه الصلاة والسلام إما أن تكون من قبيل الجبلة الإنسانية والطبيعة البشرية، فهذه ليست محلا للاقتداء من حيث الوجوب، كيعني أكله وشربه ونومه، هذه جبلة إنسانية وطبيعة بشرية. وأما أفعاله إذا كانت على سبيل الخصوصية خصه الله بها إما نهيا وإما أمرا من دون أمته، فهذه أيضا خاصة به صلى الله عليه وسلم لا تتعدى إلى غيره. يعني مثلا قالوا بأن قيام الليل واجب على النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا أحد الأقوال، فقيام الليل على الأمة لا يجب. فإذا رأى شخص مثلا النبي صلى الله عليه وسلم قام الليل فهذا خاص مثلا على سبيل الوجوب، فهذا خاص به، لكن هو مشروع في حق الأمة على سبيل السنية. النبي عليه الصلاة والسلام ما يأكل البصل والثوم لأنه يتلقى الوحي، مستعد دائما للوحي، لكن الأمة يشرع يعني جائز لها أن تأكل، جائز أن تأكل الثوم والبصل والكرات مثلا. النبي صلى الله عليه وسلم يتزوج أكثر من أربعة، هذه خاص به، غيره لا يجوز له أن يجمع أكثر من أربعة، بينما النبي صلى الله عليه وسلم خصه الله بأن يجمع أكثر من أربع نساء وغير ذلك من الخصائص. الحالة الثالثة فعل العبادة على يعني أن يقوم بفعل معين لعبادة من العبادات، فهذا هو التشريع، هذا هو الذي يتبع فيه ويقتدى به ويختلف باختلاف الحكم. فما كان واجبا فيجب على الأمة أن تفعل هذا الفعل، وما كان مسنونا فيسل الأمة أن تفعل هذا الفعل. وهذا طبعا يبحث في بقية كتب الفروع فيما يتعلق بالواجبات والفرائض والسنن والمستحبات، ها، هذه الأفعال. وليس هناك شخص يقتدى بأفعاله إلا نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، لأن فعل النبي عليه الصلاة والسلام تشريع، وإن كان القول أقوى من الفعل، خاصة إذا تعارضت الأدلة، التعارض الذهني المعروف في كتب الأصول يقدم القول على الفعل إن لم يمكن الجمع. طيب، نكتفي بهذا القدر. هذه الأحاديث هي التي معنا في هذا اليوم، والآن نستقبل أسئلتكم إن كان هناك أسئلة. نشوف الشيخ محمد هل أرسل لنا شيء أم لا. ما أرسل الشيخ محمد شيء. طيب، كنا مشغول الشيخ محمد اليوم، لكن هنا يقول السائل، يقول أين الدرس 17؟ لا، الدرس 17 كان الأسبوع الماضي، ما أدري عاد هذه العهدة على الأمر عند الإخوة في الجمعية، جمعية الإرشاد في بقيك، أو تتابعونا إن شاء الله على حساباتي. طيب، يقول ما حكم من يرفع يديه إلى منكبيه في كل ركعة مثل تكبيرة الإحرام ثم في كل ركعة في كل قيام، ثم في كل قيام من السجود. أخي الفاضل بارك الله فيك، باستقراء نصوص السنة النبوية الشريفة نخلص إلى أن رفع اليدين في الصلاة يكون في أربعة مواطن. الموطن الأول عند تكبيرة الإحرام، لما يقول يكبر تكبيرة الإحرام الله أكبر. الموضع الثاني عند الركوع، لما يأتي ليركع يقول الله أكبر ويركع في كل ركعة من ركعات الصلاة. الموضع الثالث عند الرفع من الركوع، سمع الله لمن حمد. الموضع الرابع، وهذا الذي تفرد به بعض العلماء وإن كان الجمهور على خلافه، عند القيام من التشهد الأول، إنه ثبت من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه عندما قام من التشهد الأول. ورفع اليدين بعد القيام من التشهد الأول ورد فيه صورتان: الصورة الأولى عندما ينهض ويقوم، والثانية وهو جالس قبل أن ينهض يقول الله أكبر، والأولى أصح بارك الله فيك. طيب السؤال الآخر، يقول السائل: يقول هل يلزم نية مستقلة لكل صلاة في الجمع والقصر للصلاتين؟ أخي الفاضل، إذا كنت تقصد يعني الجمع بين الصلاتين هل يلزم نية لكل صلاة؟ الجواب نعم، فأنت إذا جمعت صلاة إلى صلاة لا بد أن تميز الصلاتين، ولا تتميز إلا بالنية. فهذه صلاة الظهر، وهذه صلاة العصر، هذه صلاة المغرب، وهذه صلاة العشاء، والنية محلها القلب وليس اللسان. فالنية هي اللي شرعت للتمييز بين العبادات وللتمييز، طبعا التمييز بين العبادات والعادات. النية شرعت للتمييز بين العبادات والعادات، وشرعت للتمييز بين رتب العبادات، هذه فريضة وهذه سنة، هذه مقضية، هذه مؤداة، هذه مندورة، هذه كذا. ولذلك لابد من أن تتميز الصلاة بالنية. بارك الله فيك. يقول السائل: هل يجوز المهر بآية أو سورة من القرآن دون أي مبلغ من المال، وهل يصح اعتقاد بعض المسلمين أن ذلك مستحب؟ المهر يا أخي الفاضل بارك الله فيك لا بد أن يكون مالا، ولا يلزم أن يكون نقود مثلا. المهر يكون مال، سواء كان نقود دراهم، أو كان مثلا عين معينة، أمهرها سيارة، أمهرها بيت، أمهرها بعير، أمهرها بقرة مثلا، أمهرها ثياب، أمهرها طعام مثلا، أتى لها بطعام كثير مثلا، هذا المهر. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم في قصة الرجل الذي قال: يا رسول الله زوجنيها، قال له: ما معك؟ قال: ما معي إلا إزالة. فقال: ما تصنع بإزالة؟ طبعا هذا في آخر الحديث. ثم قال: التمس ولو خاتما من حديد. والخاتم له قيمة. ثم لم يجد عنده إلا إزارة، لو أعطاها إزارة كشفت عورته. قال: معك شيء من القرآن؟ قال: نعم. قال: زوجتكها بما معك من القرآن. وهذا يسمى منفعة، يعني ما يسمى بالمنفعة، مهر هو منفعة، الزواج في مقابل منفعة، وهو تعليمها القرآن. لكن هذا متى؟ إذا كان هناك، إذا كان الشخص الزوج ما عنده شيء، ما عنده شيء، فهنا ممكن. لكن أما إذا كان عنده شيء، لا بد من أن يمهرها مالا، يمهرها مال. أنا عبرت بالمال لأن المال يعني ينصرف إلى النقود وإلى الأعيان التي لها مالية وقيمة. هل يشترط استقبال القبلة للمسافر على الطائرة للصلاة، لصلاة الفريضة؟ ذكرت هذا يا أخي الفاضل. الجواب نعم، يجب عليه أن يستقبل القبلة في الطائرة، في الباخرة، في القطار، في الباص. طيب إذا عجز ما استطاع، ما يستطيع الآن يستقبل القبلة، قلت أنا في الدرس بأنه يسقط عنه استقبال القبلة للعجز، لأن الله تعالى قال: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، قال جل وعلا: فاتقوا الله ما استطعتم، قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، ما استطعتم. لكن أنا أقول لبعض الإخوة أو المسافرين: إذا كان مثلا في إمكانية أن يصلي إذا وصل، فأيهما أفضل؟ ينتظر حتى يصل ليصلي قائما إلى جهة القبلة أو يصلي في الطائرة إلى غير القبلة؟ الأول هو المقدم، أنه ينتظر. أما يقول لا، أنا إذا انتظرت خرج وقت العصر دخل علي وقت المغرب، خرج وقت الفجر دخل علي، عفوا، خرج وقت العشاء دخل علي وقت الفجر، خرج وقت الفجر طلعت عليه الشمس، نقول صلي على الحالة التي أنت عليها، بارك الله فيك. هل يجب على الإمام قول آمين بعد الانتهاء من الفاتح؟ وإذا ما قال ماذا يفعل المأموم؟ أولا أخي الفاضل، آمين حكمها السنية والاستحباب لا الفرضية والوجوب، ولذلك إذا ما قال الإمام آمين ولا المأموم ولا المنفرد لا شيء عليه، لكن نقص من أجل الصلاة كنقصانها بقدر نقصان هذه السنة، واضح؟ وآمين يقولها الإمام والمنفرد والمأموم، فإذا الإمام ما قال آمين لا تسقط عن المأموم السنية هذه، فالمأموم يقول آمين أيضا، بارك الله فيك. هل من العلماء من أجاز قصر الصلاة قبل مفارقة البلدان، يعني قصد البنيان؟ الجواب نعم. أن سألتني هل من العلماء من أجاز، الجواب نعم، لكن هل هذا هو الراجح الصحيح؟ الجواب لا، الجواب لا، بارك الله فيك. يقول أبي اعتمر ولم يحلق لأنه كان يجهل حكم الحلق، ونصحه أحد المرشدين بالفدية ففدى وأعاد عمرة أخرى، فهل العمرة الأولى التي أفدى عنها صحيحة؟ أخي الفاضل، بالنسبة للتحلل من العمرة لا يكون إلا بالحلق أو التقصير، والحلق أفضل، والواجب عليه على الوالد حينما علم يعود فيلبس ثياب الإحرام ثم يحلق حتى لو كان في بلده، لأنه ليس من شروط التحلل من العمرة أن يكون في مكة ولا عند المروة ولا في مثلا مكة أو في أي مثلا، لا يعني في أي مكان، حتى لو رجع إلى بلد يلبس الإحرام ويحلق. عموما الوالد يظهر حصل عنده جهل، ولذلك إن شاء الله لا شيء عليه ما دام أنه حلق بعد ذلك. يقول الأخ السائل نفسه أيضا محسن، يقول كان قد اعتمر عن أمه، والآن إذا كانت العمرتان صحيحتان هل يهدي ثانية لشخص آخر؟ لا يا أخي الفاضل، ما خلاص على ما هي عليه، بارك الله فيك. يقول هل ما جاء في الحديث كان الرسول صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من الدفن يقول استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت، فإنه الآن يسأل، هل قوله كان يدل على الاستمرارية كل مرة؟ يعني أخي الفاضل راشد، إذا كنت تقصد أن النبي عليه الصلاة والسلام قال استغفروا لأخيكم، يدل كان الرسول إذا فرغ من الدفن يقول استغفروا لأخيكم، يدل على أنه كلما دفن قال استغفروا لأخيكم. طبعا من جهة اللغة كان لا تدل على الاستمرارية، كان لا تدل على الاستمرارية عند التحقيق، عند أهل العلم، وقد يكون النبي عليه الصلاة والسلام قالها مرة أو مرتين ففهم عنه الصحابة ذلك ونقلوه للأمة، وقوله فإنه الآن يسأل هذا بالوحي، فلذلك الآن من أراد أن يرشد الناس عند الدفن ما يقول فإنه الآن، لأنه ما يدري هل الآن يسأل ولا بعد فترة من الزمن، ولكن يقول استغفروا لأخيكم فقط، بارك الله فيك. يوسف المريسي يقول كنت مسافر بعد العصر ودخل علينا وقت المغرب وصلينا ووصلنا بلدنا وقت العشاء، فهل كان المفروض نصلي المغرب والعشاء في الطائرة أم نؤخرها إلى بلدنا ونصليها كاملة من دون قصر؟ الأمر في هذا واسع يا أخي الفاضل، وإن كان الأولى أنك تصلي العصر في وقتها، صلي العصر في وقتها قصرا وأنت في الطائرة، فلا يدخل عليك المغرب وأنت ما صليت العصر، هذا هو الأمر الأول. أما وقد حصل منك وصلت وأنت ما صليتها، صليها تامة غير مقصورة، بارك الله فيك. هل يجب الأذان للصلاة وأذان الإقامة أم يمكن الصلاة من غير إقامة الصلاة؟ هذا حسام بارك الله فيك. الأذان والإقامة الأذان من فروض الكفايات، والإقامة واجبة، والإقامة واجبة بالنسبة للذكور، وأما الإناث فلا يجب عليهن لا أذان ولا إقامة، ما يجب عليهن لا أذان ولا إقامة. وبالنسبة للإنسان إذا صلى من دون أذان ولا إقامة صلاته صحيحة، لأنه ليس من شروط صحة الصلاة الأذان والإقامة، لكنهما فريضتان يجب على الإنسان أن لا يهملهما، والأذان يكفي في البلد الواحد أذان واحد، والإقامة تجب على الجماعة الذين يصلون الجماعة وعلى من كان منفردا، على من كان منفردا. بارك الله فيك. طيب بقي لي دقائق قليلة. يقول: كنت مسافرا ونويت القصر وقت الظهر والعصر، فوصلت إلى بيتي مع وقت صلاة العصر، فهل أصلي الظهر قصرا والعصر تامة؟ أخي الفاضل، إذا وصلت عامر بنيان بلدك وأنت ما صليت الظهر والعصر، حتى لو كنت نويت الظهر قصرا، فإنك تصليها تامة 4 ركعات وتصلي العصر 4 ركعات. واضح؟ هذا من خلال سؤالك أنت، بارك الله فيك. نعم، تقول نويت القصر وقت الظهر والعصر، فوصلت إلى بيتي مع وقت العصر، يعني ما صليت الظهر، إذا تصليها تامة بارك الله فيك. محمد العوامي، بارك الله فيك، سؤالك يعني تقول بأنك مبتلى بالنظر إلى الصور المحرمة والمقاطع منذ فترة طويلة وما تستطيع التخلص منها، خاصة كلما خلوت لوحدك مثلا، علما بأنك متزوج، وتقول: هل تنصحني بترك الإنترنت علما بأني أسمع الدروس والفتاوى الشرعي؟ يا أخي الفاضل محمد، يعني النظر إلى الصور المحرمة والمقاطع الفاضحة والمخلة هذا من المحرمات ومن الكبائر، من المحرمات والكبائر، وقضية أنك والله ما تستطيع التخلص من هذا كلام غير صحيح. أنت الآن لو منعك الطبيب عن منعك من الأكل، أكل بعض الطيبات لأجل صحتك، امتنعت، كيف هذا ويورد النار والعياذ بالله، يقسي القلب ويجعل الإنسان يعني ملوث بهذه المشاهد. والمؤمن زكي النفس، طاهر القلب، عنده صفاء بسبب يعني بسبب غض بصره، بسبب يعني نظره الدائم في القرآن وفي الأحاديث وفي الأشياء المباحة. ولك أن تتخيل، وأنا أختصر لك الموعظة والنصيحة، لك يا محمد أن تتخيل أنك تلقى الله غدا. أنت طبعا ما في أحد يضمن أنه يعيش إلى الأبد، ما يدري أحد متى يلقى الله. سمعت أحد يا محمد عند صك من الله بأنه سيموت في اليوم الفلاني، أو عند خبر بأنه سيموت في اليوم الفلاني؟ ما في أحد. هذا مما اختص الله عز وجل به، من جملة ما اختص به معرفة الآجال فقط، هي لله، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. ماذا تريد أن تلقى الله؟ تلقى الله على هذه المعصية؟ النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إنما الأعمال بالخواتيم، ويبعث المرء على ما مات عليه، نعوذ بالله. هذه معصية خطيرة تقسي القلب وتضيق الصدر، وسبب من أسباب الحرج في الرزق والعياذ بالله، وسواد الوجه وظلمة القلب. فاحرص يا أخي الفاضل أن تتوب إلى الله وأن تقطع هذا قطيعة كاملة. قضية أنك تترك الإنترنت هذا شأنك، لكن أنا أعرف أن الصالحين ولله الحمد يستعملون الإنترنت استعمال مباح واستعمال طيب، وفيه الحمد لله فوائد كثيرة، يعرفون ينتقون المواقع التي فعلا ينتفعون ويستفيدون منها. إذا كان يوم غد سفر عندي ولا أستطيع الصوم، هل أصوم الجمعة؟ يجوز إفراد يوم الجمعة بالصيام لكونه عاشوراء. أنت ما أفردت الجمعة، أفردت يعني أنت صمت عاشوراء. الأفضل تصوم التاسع والعاشر. كنت آكل السحور، فأخذ يؤذن المؤذن ولم أشرب، فهل يمكنني الشرب بقدر أن أقضي حاجتي؟ والله إذا كان المؤذن يؤذن قبل الوقت بدقيقة دقيقتين لك ذلك، أما إذا كان المؤذن يؤذن على الوقت، لأن الله تعالى قال حتى يتبين، فإذا كان فعلا المؤذن يتبين أو التقاويم الموجودة فعلا على الوقت على ظهور الفجر الصادق، فيعني لك أن تشرب، لك طبعا لا يجوز إذا كان على ظهور الفجر الصادق. في حالة واحدة رخص فيها النبي عليه الصلاة والسلام: إذا كنت قد رفعت الإناء لتشرب ثم أذن المؤذن تكمل الشرب. أعتقد بأن نكتفي بهذا القدر. بارك الله في الجميع وحفظنا الله وإياكم، صلى الله تعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأسأله جل وعلا التوفيق الدائم لكل خير. نلتقيكم إن شاء الله في المجلس القادم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.